وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بشرح العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها العلامة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة. وصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى قول الإمام الطحاوي رحمة الله عليه: ولنجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. انتهينا مما قرره شيخ صالح أكرمه الله عز وجل، وبدأنا في المسائل. قال الإمام، قال الشيخ صالح: هذا الأصل الذي ذكره الطحاوي في هذه العقيدة المباركة تحته مسائل. هذا الذي وقفنا عنده. طب الله يحمك بقى اتنقل كده عشان أسعد برؤياك أنت وأخوك مصطفى. وخدوا بالكم يا أخوانا، ودي مسألة تربوية، كلما كانت عينك على عين المتحدث وعين المتحدث على عينك كان أنفع وأشد تأثيرا. خذوا بالكم منها كويس. المسألة الأولى في المجادلة: المجادلة عرفت بأنها إيراد الحجة على القول المختلف فيه من المختلفين، فإذا اختلفوا في مسألة هذا يورد حجته تقريرا لقوله وهذا يورد حجته تقريرا لقوله فتصير مجادلة، والمجادلة قسمان. طبعا هنا قوله المجادلة قسمان باعتبار حكمها الشرعي، أي محرمة أو غير محرمة. مجادلة مذمومة وهي التي يراد بها الانتصار للنفس وللقول دون تحري للحق. اكتب جنبها كده: أو المجادلة بعد وضوح الحق وبعد ظهور الأدلة. أو المجادلة بعد وضوح الحق وبعد ظهور الأدلة، يعني الأدلة ظهرت ومع ذلك عمال يجادل، يبقى هذه مجادلة مذمومة. والقسم الثاني مجادلة محمودة وهي مأمور بها في الشرع، وهي المجادلة بالتي هي أحسن والتي يكون الغرض منها الوصول إلى الحق وإرشاد الضال وتبيين حجة الله، وهذه التي أثنى الله جل جلاله على عباده بها وأمرهم بها في قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدي. وفي قوله تعالى: ولتجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ويشتبه بالمجادلة الجدل، فقال بعض أهل العلم: هو المجادلة لأنه مأخوذ من الجدل، جدل الحبل وهو لف بعضه على بعض، وكأن الأقوال التف بعضها على بعض من الإيراد. والأظهر أن الجدل نوع من الخصومة، لكن لم يمدح في القرآن، فذمه الله عز وجل في قوله: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وقال فيها: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. قوله ما ضربوه لك إلا جدلا يعني في ذلك ذم لهذا الإراد، لأنهم ما أرادوا مجادلة ولا أرادوا دفعا لشبهة ولا وصولا للحق، وإنما هو جدل. طيب نوضح الجزئية دي لأن هي مرتبطة بسبب نزول الآيات: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. الآيات من سورة الزخرف، هذه الآيات يا أخوانا متعلقة بقوله عز من قائل: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. إنكم وما، هذه الآية عند الطبراني في الكبير ورواها أيضا ابن جرير الطبري بسند صحيح أن عبد الله بن عباس قال: آية في كتاب الله لا أدري لما لم يسألني الناس عنها، أعلم منها ما أعلم أم لم يفطنوا إليها؟ شفتوا يا أخوانا غزارة العلم تعمل إيه في العالم؟ آية في كتاب الله لا أدنى. تكتبوا إن شاء الله؟ ها؟ أي نعم، كان ابن عباس. قال ابن عباس: آية في كتاب الله عز وجل، لا أدري لما لم يسألني الناس عنه. أيوة شو تكتبش عاوز أنا؟ ها؟ طيب أجيب لك ورقة من عندي؟ طيب المعلومات مهمة يا مشايخ، وأرجو أن يكون ديدنك بحيث تعتاد عليه. ما ينفعش أبدا درس علم مهما كنت من أهله ومهما كان المتكلم دونك في كل شيء أن تحضر وليس معك قرطاسا وقلما. الكلام ده مش موجود خالص. اللهم إلا بقى كنت ذو ذاكرة وقادة زي أخونا محمود، ده ملوش نظير، واخد بالك؟ ده حاجة تانية بقى، قولنا عشان يعني إيه نأنس بيك. أما لأن ساعات يا أخوانا، ودي مسألة ملاحظة، ساعات المتكلم مع إخلاصه، نسأل الله لنا ولكم ذلك، ومع هدوء باله وتوفيق الله له، يأتي بأمور عجيبة، بأمور عجيبة. يعني أنا من باب التحدث بأنعم الله عز وجل، من فترة الأهل سمعوني محاضرة لي، أقسمت بالله أيمانات ما أدري كيف قلت هذا الكلام. ففي الحالة دي أنت بقى موجود، يعني قيد هذا الكلام حتى لا يضيع منك، لأن ممكن يضيع، والإنسان من طبيعته يعني النسيان. فعند الطبراني ورواه ابن جرير الطبري بسند صحيح أن ابن عباس قال: آية في كتاب الله، آية في كتاب، لا أدري لما لم يسألني الناس عنها، لا أدري لما لم يسألني الناس عنها، أعلموا منها ما أعلم أم لم يفطنوا إليها؟ أعلموا منها ما أعلم أم لم يفطنوا إليها؟ فقالوا: أي آية يا ابن عباس؟ قال: قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. يعني من سورة الأنبياء. لما نزلت الآية قالت قريش: سب محمد آلهتنا صلى الله عليه وسلم. ووصل الكلام إلى ابن الزبعرة، ووصل الكلام، وده شاعر كبير من شعراء العرب، واستدعوه وقالوا: يا ابن الزبعرة، سب محمد آلهتنا. لا أوصلوا الكلام واستدعوا ابن الزبعرة وقالوا: سب محمد آلهتنا. فقال لهم ابن الزبعرة: وما ذاك؟ يعني أين وجه السب وفين كلامه؟ فقرأوا عليه الآية: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. كويس؟ شوف بقى ابن الزبعرة شاعر. فقال لهم: سلوا محمدا، سلوا محمدا، هل هذه الآية في كل من عبد من دون الله أم في قوم دون قوم؟ سلوا محمدا، هل هذه الآية في كل من عبد من دون الله أم في قوم دون قوم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل في كل من عبد من دون الله ورضي بذلك. في كل من عبد من دون الله ورضي بذلك. فقال ابن الزبعرة: إذن عزير في النار وعيسى في النار والملائكة في النار. طبعا وجه الاستدلال واضح، لأن بعض اليهود عبدوا عزير، وبعض اليهود والنصارى عبدوا عيسى، والعرب وبعض الناس عبدوا الملائكة. واضح يا أخواننا كده؟ فقالوا إذن هؤلاء في النار. فأنزل الله عز وجل قوله، فأنزل الله عز وجل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وأنزل قوله تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وقوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا. إيه وجه الجدل هنا بقى؟ وجه الجدل إيه؟ انظر قوله تعالى: إنكم وما تعبدون. وما لغير العاقل، مع إخواننا لغير الإيه؟ العاقل. وهم يعرفون ذلك، يعني إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. المفترض هنا الإيه؟ اللي هي الأصنام، لأن ما لغير العاقل. فكيف تأتون بعيسى وبعزير وتقولون إنهم معنا في النار، وأنتم تعلمون علم يقين من لغة العرب أن ما لغير العاقل؟ فكيف أدخلتم العزير وأدخلتم عيسى؟ ما ضربوه لك إلا جدلا. ها اتضحت؟ واضح يا كامل؟ يبقى الجدل فين؟ أنهم يعلمون أن نبي الله عيسى والعبد الصالح عزير لم يدخلوا في الآية إنكم وما تعبدون، ولم يقل إنكم ومن تعبدون. واخدين بالكم يا اخوانا؟ وهم يعلمون ذلك، ومع ذلك ضربوا المثل: ما ضربوه لك الا جدلا. وضحت؟ طيب يكمل كلامنا. احنا بنقول على ايه؟ على قوله تعالى: وما تعبدون. يكمل كلامنا يا اخوانا. يقول فقوله هنا: ولا نجادل في القرآن. المجادلة كما ذكرنا إذا كانت بالتي هي أحسن للوصول إلى الحق فهذه مطلوبة شرعا، وأمر الله عز وجل عباده بها، لكنهم يجادلون بالقرآن لا فيه، يعني يجادل غيره بالقرآن الكريم. وفرق ما بين المجادلة بالقرآن وبين المجادلة في القرآن. فالمجادلة بالقرآن أن تورد الحجة من كتاب الله عز وجل وتورد وجه الاستدلال من ذلك، وأما المجادلة في القرآن فهو أن يختلف في حديته أو تضرب بعض الآيات ببعض، أو أنه لا يرد المتشابه إلى المحكم، أو أنه يخوض في الأمور الغيبية بأمور عقلية ونحو ذلك. فالمجادلة بالقرآن محمودة في إقامة الحجة، وأما المجادلة فيه فإنها مذمومة. وفرق بين الأمرين، بالمجادلة بالقرآن ومجادلة في القرآن. كما ثبت عند الدارمي بسند صحيح أن رجلا من أهل الجدل قابل سعيد بن جبير، وكان مع سعيد علم بن عباس، فقال الرجل لسعيد: ما هذا؟ قال: علم بن عباس اللي هي السنة. فقال: عندي في القرآن ما يعارض ذلك. وخد بالك إن هو لم يعلم تفصيل مع سعيد، يعني ما يعلم إيه اللي مع سعيد عشان يقول عندي في القرآن ما يعارض ذلك. يبقى هو أصلا يريد أن يجادل في القرآن. فقال له سعيد بن جبير: إن الذي أنزل عليه القرآن أعلم به منك. وتحط يعني يستحيل أن يتكلم بكلام يعارض القرآن الذي أنزل عليه. المسألة الثانية: الذين جادلوا في القرآن في هذه الأمة، أمة الإجابة، كثيرون، فكل طوائف الضلال ممن لم يستسلم لنص القرآن والسنة. خذوا بالكم هنا من دقة كلام الشارح، كلمة نص، لنص القرآن والسنة. اكتب: والمراد بالنص هنا اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحد ودلالته صريحة فيما دل عليه. النص واللفظ الذي لم يحتمل إلا معنى واحد ودلالته صريحة فيما دل عليه. فإنه جادل في القرآن، وذلك أنهم أسسوا مذاهب لهم واعتقادات، فإذا جاءهم الدليل من القرآن على خلاف ما ألفوا أو ما هووه فإنهم يجادلون فيه، يعني يردون حجة الله التي في القرآن ويأتون بآية تضرب هذه الآية. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى بعض الصحابة وهم يتجادلون في القرآن فغضب كما ذكرنا قبل ذلك. فالتأدب مع القرآن أن يكون إراد الدليل به، فإذا اختلفت الأدلة وجب رد المتشابه إلى المحكم، فالقرآن حق كلهم ولا يناقض بعضه بعضا، بل بعضه يدل على بعض، والقرآن محكم كله جعله الله محكما. اكتب عندك: وكونه محكما باعتبار عدم المعارضة فيما بينه، عدم المعارضة فيما بينه، وقوة ألفاظه ووضوح معانيه. يقول: والقرآن محكم كله جعله الله محكما، كما قال تعالى: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال ياسين: والقرآن الحكيم، حكيم يعني المحكم في أحد أوجه تفسير والقرآن الحكيم. وكذلك القرآن مع كونه محكما فإنه أيضا متشابه كله، فالقرآن محكم كله وأيضا متشابه كله، لأن بعضه يشبه بعضا، متشابه يعني يشبه بعضه بعضا. وذلك لقوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية، يعني يشبه بعضه بعضا. هذه آية في صفات الله عز وجل، وهذه آية في صفات الله، وهذه آيات في تقرير التوحيد وتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، وهذه آيات من مثلها، وهذه آيات في الحجاج مع المشركين، وهذه أيضا آيات في الحجاج مع المشركين، هذه آيات في قصص الأنبياء، وهذه آيات في قصص الأنبياء، ونحو ذلك من المعاني. فهو متشابه، أي موضوعاته متشابهة مع اختلاف الآيات في ذلك. والقسم الثالث أن القرآن محكم بعضه، يعني بعض آياته محكمة ومنه ما هو متشابه. طيب، اكتب عندك: وبهذا الاعتبار فالمحكم ما لا يحتاج إلى غيره للوقوف على معناه، فالمحكم ما لا يحتاج إلى غيره للوقوف على معناه. نقول ديت إيه؟ آية محكمة. والمتشابه ما يحتاج إلى غيره للوصول إلى معناه. ومعتقد أهل السنة والجماعة في نوعي آيات القرآن كما سبق هو، ومعتقد أهل السنة والجماعة في آية القرآن باعتبار ما سبق هو أن يرد المتشابه إلى المحكم. أن يرد المتشابه إلى المحكم. أما من اتبع المتشابه فهو ممن حذر الله، يقول الشيخ: يعني أن بعضا منه آيات محكمات وهن أم الكتاب، يعني يرجع إليها في تفسير الكتاب، وأخر متشابهات. فقوله وأخر يدل على قلة المتشابه بالنسبة إلى المحكم. فأقسام القرآن ثلاثة: محكم كله أي باعتبار، متشابه كله أي باعتبار، ومنه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه باعتبار. يبقى ما فيش تعارض أبدا بين الآيات الثلاثة، آية هود وآية الزمر وآية آل عمران. الكلام ده انتبهوا كويس، ليس هناك أي تعارض بين آية هود اللي هي كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وبين آية الزمر الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يؤمنون بالآخرة يخشون ربهم، وآية آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ما فيش تعارض، لأن محكم كله باعتبار، متشابه كله باعتبار، منه المحكم ومنه المتشابه باعتبار آخر. النقطة دي مهمة جدا أرجو أن تستوعبها. يقول وكل من هذه الأقسام دلت عليه آية أو آيات من القرآن العظيم، وقد عرف المحكم بأنهما اتضحت دلالته وهو يختلف عن المبين عند الأصوليين، يعني المجمل والمبين، لأن ذاك من عوارض الألفاظ، يعني ما اتضحت دلالة لفظه وهذا ما اتضحت دلالة الآية في معناه. إيه معنى الكلام ده؟ المجمل والمبين كما نتدارسه الآن في معالم أصول الفقه، قلنا إن المجمل عبارة عن لفظ يحتمل معنى وأكثر، يحتمل أكثر من معنى ولا مرجح لمعنى على آخر، ده المجمل. طيب هذا المجمل إن وجد في بعض الألفاظ، يبقى عاوزين نفرق بين لفظ مجمل وبين آية متشابهة. يعني أنا بنظر للآية على بعضها، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ما أنظر إلى كل لفظة، أنا بنظر الآية وفي الأرض إله، دي لفظة آية معناها فيها غير واضح، فبنقول آية متشابهة. يبقى الآية كلها المعنى بتاعها كله متشابه فبترد إلى المحكم. طيب قوله عز من قائل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، كلمة قروء لفظ مجمل، يبقى أنا نظرت هنا لإيه؟ لللفظ بس. أما قوله تعالى والمطلقات أي التي طلقها زوجه، طلقها زوجه لا بطلب منها بل هو طلقها أو يحكم القاضي. وبقول القدة هوت ليه؟ خليك معايا يا حماد، بقول القدة ليه؟ لأن المرأة إذا طلبت الطلاق من زوجها وطلقها على الراجح من أقوال أهل العلم عدتها إن كانت من ذوات الحيض أو لا تحيض شهر أو حيضة واحدة، ودي من الأشياء العجيبة. ها؟ أم هي طلبت الطلاق يبقى طلقها زوجها، يبقى قوله تعالى وللمطلقات، وللمطلقات هي اللفظ ده مجمل ولا مبين ولا ظاهر ولا واضح؟ واضح. مطلقات يتربصن معروف، بأنفسهن معلومة، ثلاثة معلومة، كل ديت نصوص واضحة. قروء الإجمال جه هنا، يبقى في فرق بين المجمل والمبين وبين دلالة الآية واشتباه الآية. المجمل والمبين بتعامل معايا مصطفى مع الألفاظ بس، انتوا معايا مشايخ مع الألفاظ، أما الاشتباه يتعامل مع إيه؟ مع معنى الآية ككل. واضحة دي؟ أدي مقصود الشيخ. يبقى المجمل عبارة عن لفظ له معنيين وأكثر ولا مرجح لمعنى على الآخر. طب حكم الشرعي المجمل، حكم الشرعي يا مصطفى، حكم المجمل إيه الشرعي؟ لا نعمل به حتى يأتي الإيه؟ البيان، حتى يأتي البيان. طب واحد يقول لك لم يأتي البيان، أقول لك لا أنت مش عارف حاجة بقى، لا يوجد إجمال في الشريعة إلا وجاء بيانه، ولا يوجد متشابه في الشريعة إلا وله محكم، دي مسائل منتهية. طيب نعم أخوي، طلب الطلاق إزاي؟ ما هو معنى لا معنينا هي طلب الطلاق واختلعت فدت نفسها بمال أصبح مختلعة، يطلق الزوج وتعتد بحيضة واحدة، وده الراجح، ده مش كده وبس. ما الحكم الشرعي في امرأة طلقها زوجها مرتين، مرة بعد مرة يا شيخ محمد ورجح، فجاءت في المرة الثالثة وطلبت منه الطلاق وافتدت نفسها بمال فطلقها، ثم أرادت أن ترجع إليه وندمت، أيجوز له ذلك أم لا يجوز؟ وما الدليل؟ أعتني. طيب حاضر، رجل طلق امرأته مرتين، مرة بعد مرة، وسجل في المأذون يعني طلقت مرة، أصبح له كم مرة يا شيخ محمد؟ واحدة. الأخيرة طلبت هي منه الطلاق فطلقها على مال، على مال يعني يا حماد؟ الخلع، على عوض، وطلقها. بعد أن طلقها وانقضت عدتها أرادت أن ترجع إليه وقال لها ماشي أنا موافق، فهل يجوز له ذلك بعد أن طلقها ثلاث، ولا لابد أن تنكح زوجا غيره؟ ما هي دي الإشكال. طب ما بس هو طلقها يا شيخ محمد، ما هو طلقها. إيه معنى خلع يا شيخ محمد؟
خلع اللي هي المطلبه على عوض.
لا أنا عاوز إيه؟ يعني عاوز التنفيذ العملي. إيه معنى الخلع؟ الخلع يا أخوانا التنفيذ العمل إيه؟ أن المرأة تطلب من زوجها الطلاق على مال فيقول لها الزوج أنت طالق، يبقى طلق ولا ما طلقش إيه؟ طب عاوزين نشوف العمل. متوقف على أصل، وهو هل الخلع طلاق أم فسخ؟ هل الخلع إيه؟ طلاق أم فسخ؟ والصواب والذي دل عليه القرآن أنه فسخ وليس بطلاق، فسخ وليس إيه بطلاق، وعليه تعتد بحيضة واحدة، خبرك ده إزاي؟ ولا يجوز للزوج أن يراجعها في العدة، لا يحل له مع أنها في العدة. طب أمال عاملين عدة ليه؟ للالتزام بالنص، وتنكح من غيره بعد العدة. ها؟ مع أنه فسخ؟ نعم. لا ده احنا في عقيدة يا شيخ محمد، اللي عنده إشكال يقول. ها؟ لا لها ذلك، ولكن لو حبت ترجع ترجع، مش إشكال خالص. لا ما تقول، لا احنا قلنا فسخ وليس بطلاق. عاوز تقول يا أبو عائشة؟ نعم؟ لها أن ترجع فترة عدة، لها أن ترجع، بس لها ترجع، يعني في فرق، ركزوا معي، في فرق بين أن الزوج له أن يراجع في العدة وإن أبت الزوجة، وفي فرق بين يراجع في العدة بعد موافقتها، فرق بين الاثنين، واخدين بالكم يا إخوانا؟ ففي الخلع لا يحل له أن يراجع وإن أبت، طب يحل له يراجع أنت يا أحمد؟ لو وافقت مفيش فيها اشكال خالص. طب ما وافقتش لا يحل له، بعكس المطلقه رجعيه، للزوج ان يراجع في العده وان رفضت. ارفضي اضربي راسك في الف جدار، هترجع هترجع، واخد بالك؟ عاوز تقول ايه بقى عايشه انت بقى؟ لا لا، التحايل ده موضوع تاني خالص بقى، وان شاء الله في رساله كتاب جابه لنا اخونا مصطفى الله يبارك فيه، اللي هو بيان الدليل على ابطال التحليل، شيخ الاسلام ابن تيميه، سيدرس قريبا باذن الله، يعني اي كتاب يخلص هيقوم داخل ده مكانه باذن الله، بيان الدليل على ابطال التحليل، من الكتب الممتعه لشيخ الاسلام التي تدل على غزاره علمه رحمه الله عليه. نكمل كلامنا يا شيخ. يبقى الشاهد كل ده احنا تطرقنا اليه عشان كلمه ايه يا اخواننا؟ المجمل والمبين في الالفاظ، اما المتشابه فين يا شيخ احمد؟ المجمل والمبين فين؟ في الألفاظ. المجمل والمشابه فين؟ في الآيات، بس في الآيات ككل. طيب، وعرف المتشابه بأنه ما اشتبه الدلالات، قلنا اللي احنا عرفناه ما فيش فرق بين التعريف والذي ذكره الشيخ، اللي هو ما يحتاج إلى غيره لمعرفة ايه معناه أو دلالته. والمتشابه للعلماء في تفسيره وبيان أنواعه أقوال كثيرة، لكن المحقق عند أهل السنة أن المتشابه في القرآن إنما هو متشابه على بعض هذه الأمة، أما المتشابه الكلي بحيث أنه يوجد في القرآن ما لا يعلم معناه ولا يعلم تأويله، ولا يعلم تأويله مطلقا لكل الأمة، فإن هذا ممتنع، لأن القرآن جاء بلسان عربي مبين. اكتب عندك ومما يدل على ذلك. ومما يدل على ذلك. ايه مقصود ذلك يا محمود؟ عامل فيك يا محمود مش عارف. ما ذلك؟ ها احسنت، جزاك الله خير. ومما يدل على ذلك ان الله عز وجل امرنا بتدبره، امرنا بتدبره. فلو كان هناك ما لا يعلم معناه ما امرنا بذلك. واما ما ورد عن ابن عباس فيما ساقه ابن كثير وغيره في ان من القران ما لا يعلم تاويله الا الله، يعني لا احد يعلم تاويله فيريد به نوعا من التاويل والتفسير، فالمتشابه تشابه نسبي. اكتب قول الشيخ هنا فيريد به نوعا من التاويل، المعني بالتاويل هنا يا اخوانا الحقيقه التي يؤول اليها الشيء، الحقيقه التي يؤول اليها الشيء. أما المتشابه الكلي بمعنى أنه يوجد آية لا أحد يعلم معناها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ولا العلماء إلى وقتنا الحاضر، فهذا ممتنع حتى الأحرف المقطعة، فإن دلالتها علمها بعض هذه الأمة. وأما المشتبه النسبي هو ما اشتبه على بعض دون بعض، فهذا موجود. وما اشتبه على بعض الصحابة فقد سئل أبو بكر رضي الله عنه وفكاهة وأبا عن الأب ما هم، قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. يبقى خفيت علي، ولكن ما خفيت على الجميع، بل علم معناها غيره. وعمر سأل الصحابة عن بعض الآيات، وابن عباس خفي عليه بعض الآيات فسأل عنها، وهكذا. فالمتشابه النسبي الذي يشتبه معناه وتشتبه دلالته إما لعدم معرفة معنى اللفظ، معنى اللفظ يجهله الرجل، كما ذكرنا لكم قبل ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف على المنبر وقرأ قوله تعالى أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم، ثم قال ما تخوف، إيه معنى تخوف؟ فقام رجل من قبيلة هذيل وقال يا أمير المؤمنين تخوف في لغتنا بمعنى تنقص. يبقى خفي عليه معنى اللفظ. ويا أخواني ده ما فيش فيه إشكال خالص، ولا ينقص من قدر الرجل، ولكن ينقص أنه لا يسعى في إزالة الجهل بطلب العلم، ده اللي يؤخذ عليه. أما يشكل عليك والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يقول أو لمعارضة آيات بأخرى فتحتاج إلى تأمل، فإن هذا يكون نسبيا، مثل ما سئل ابن عباس عن الناس يوقفون فيسألون كما في قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، وفي آية أخرى أخبر أنهم لا ينطقون ولا يسألون ونحو ذلك، فكيف يجمع بينهما؟ فهذا متشابه، يعني آيات يشتبه معناه. اكتب عندك والسائل لابن عباس هو نافع ابن الأزرق، هو نافع ابن الأزرق والسائل، ما هو أنا بقول إيه؟ مثل ما سئل ابن عباس، فأنا بجيب لك أصل القضية. كان ابن عباس يفسر القرآن عند بئر زمزم، فنفع ابن الأزرق شاب، نفع ابن الأزرق من الأزارق فرقة من الخوارج، فأم قال لك إيه؟ أم روح بقى إيه؟ ألقي عليه بعض شبهات القرآن، وده مسك أهل البدع على طول. يجي أنت بتعمل درس وماشي بدراسة منهجية، يجي في وسط الدرس يقول لك ما تقول في كذا، يا عم الموضوع ده احنا خلصناه من زمان، ما عادش ينفع فيه الكلام خلاص، يقول لك لا قول في كذا، ده مقصود يعرقل العمل ويؤخر المسيرة، فافطن له ولا تعبأ به. نافع ابن الأزرق سأل ابن عباس وهو عند بئر زمزم، فقال يا ابن عباس تعرض علي بعض آيات القرآن يعارض بعضها بعضا. فقال ابن عباس وما ذاك يا نافع؟ فقال قوله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وقوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. تنعمل إزاي؟ طبعا هو ألقى على ابن عباس أربع شبهات ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح عند قوله تعالى تفسير قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آية محكمة. كويس. طبعا لما سمع ابن عباس ما قاله نافع قبل أن يرد قال يا نافع لعلك جلست مع أصحابك وسمعت بي وأنا أفسر فقلت أذهب لابن عباس أطرى عليه بعض الشبهات. قال هو ذاك يا ابن عباس؟ فقال له من جملة عبده إيه؟ وكان الله غفورا رحيما. كان ومضى واخد بالك. فابن عباس قال وقفوهم إنهم مسؤولون ولا يتساءلون في مواقف دون مواقف. يبقى في موقف معين من هول الأمر ولا يتساءلون وفي مواقف معينة وقفوهم إنهم مسؤولون. موقف موقف. وكان الله غفورا رحيما عزيزا حكيما. كان ولم يزل. كان ولم يزل. وده ملك أخوانا. لهذا أثنى الله على الراسخين في العلم بأنهم يردون المتشابه إلى المحكم ويقولون آمنا به كل من عند ربنا. ولكن الله ابتلى الأمة بوجود المتشابه لينظر كيف تسلم وتستسلم لكتاب الله عز وجل. علشان كده إذا وجدت رجلا يتعلق بالمتشابه ورددته إلى المحكم ولم ينصع شك في إيمانه. وإلا لأن الأصل الاستسلام للنصوص كل من عند ربنا. طب أنا أتيت لك بالنص المحكم وقلت لك أن هذا ما حدث في السنة العملية ولا القولية ولا التقريرية وما صدر من فلان أنكر عليه العلماء والأئمة، لماذا تتشدق بكلامه؟ ما هو ده اللي بيعمله المدعو وحيد عبد السلام بلا حاليا ومن زمن طويل. يأتي بالمتشابه كل ويطرحه على الناس ويأتي بكلمات يقول لك أهو ده الإجماع مش عارف إيه والكلام مش عارف إيه. لا يا أخوانا، ده هؤلاء القوم لابد أن تحلق عليهم بحلقة بقلم حتى تعلم حقيقة القوم. ونبينا صلى الله عليه وسلم عند مسلم لما قال لعائشة إذا رأيت الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله، ما سماهم ربنا في قلوبهم زيغ، خلاص انتهت. كيف تتناقش وتتكلم مع إنسان في قلبه زيغ؟ ده يخشى عليك من الزيغان مثله. يبقى المتشابه بنسلم ونكله إلى المحكم. وكما قلنا بفضل الله عز وجل كفانا أئمتنا الأكابر هذا الأمر وما علينا إلا أن نتتبع كلامهم في مظنه. يقول فالمقصود من ذلك أن أصل الضلال في الفرق وجد من المجادلة بالقرآن ولا في القرآن؟ في القرآن. والمجادلة في القرآن حصلت بأن اعتمدوا المتشابه ولم يرجعوا المتشابه إلى المحكم. فالخوارج إنما خرجت بالمجادلة في القرآن فجاءهم ابن عباس فجادلهم بالقرآن فقالوا كيف يحكم علي الرجال والله يقول فالحكم لله العلي الكبير. الله، طبعا دي سذاجة وغباء لدرجة إن علي بن أبي طالب تنزل معه. وساعات الإنسان لما يجد سفه وغباء من المتكلم بيضطر يتنزل إلى أبعد الحدود. فهم الخوارج لما قالوا حكم الرجال ولم يحكم القرآن، إزاي؟ قال لك شيع عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري، يبقى حكم الرجال يبقى ما لم يحكم بما أنزل الله يبقى كفر. طبعا أترد عن نزل إزاي؟ فعلي بن أبي طالب تنزل تنزل عجيب فقال ائتوني بمصحف كبير. فجابوا المصحف ونشره أمامه، ائتوني بقضيب أتوه بقدر أصلا، وبدأ يزج في المصحف ويقول له تكلم. فقالوا يا أمير المؤمنين إنه مدال على ورق، حبر على ورق، هيكلم إزاي؟ قال قولوا له، قولوا له، قال ما أنا بحكم القرآن يعني لازم القرآن اللي يتكلم. من قال هذا الكلام؟ غباء وسفه ليس له نظير. فابن عباس رضي الله عنهما لما دخل عليهم والمناظرة بين ابن عباس وبين الخوارج ذكرها الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين في المجلد الأول، وهي مناظرة ممتعة تدل على رسوخ ابن عباس في العلم وعلى سفه هؤلاء القوم، ولكن بفضل الله لما تمت المناظرة رجع منهم 4000 إلى الحق. ولكن تلاحظ كلمة ورد غطاها، قال لهم عبد الله بن عباس: جئتكم من عند أمير المؤمنين وابن عم رسول الله وختنه على ابنتي ومعه الصحابة، وليس فيكم أحد منهم، فيكم ولا واحد، أخبرك ما تنقمون على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ قالوا كلام طبعا كلام ساذج، قالوا أمحى عن نفسه إمرة المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. ذهبوا بعقلهم الرضي إن الدنيا والدين هندسة وجبر، بما أنه إذا ما فيش غير كده. فقال لهم عبد الله بن عباس: أرأيتكم لو أتيت لكم بمثلها أكنتم راجعين؟ قالوا: نفح. فبدأ يقص عليهم صلح الحديبية لما جاء سهيل بن عمرو وقال: أكتب يا محمد بيني وبينك كتاب. فاستدعى علي بن النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب قال: أكتب. هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. قال: استنى، لو أعلم أنك رسول الله ما منعتك وما صددتك وما قاتلتك. طب العمل ده بعد أن بسم الله الرحمن الرحيم وشيل الرحمن الرحيم من على الفرش؟ قال: اكتب اسمك واسم أبيك، هذا ما صلى يا محمد بن عبد الله. فقال علي بن أبي طالب: امحوها يا علي. فأبى علي رضي الله عنه وأرضاه إجلالا لا عصيانا ولا ردا للأمر، إجلالا للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب لما سيدنا النبي أمر علي بذلك تهت هتقول فيها إيه؟ ما الإنسان يعجز عن أن يكمل الكلام. فقال ابن عباس: خرجت من هذه؟ قالوا: خرجت. طيب الإشكال الثاني فين؟ قاتل ولم يسبي، فإن كانوا لم يسبهم لأنهم مؤمنين لما قاتلهم؟ طب قاتلهم لأنهم كافرين لما لم يسبي؟ يعني لما قاتل علي بن أبي طالب في موقعة الجمل ولم يسبي، واخد بالك؟ قال لك إزاي؟ ما هو ترى هم فهموا بعقلهم الغبي إيه؟ إن قتال يبقى كافر، زي بالضبط الجماعة الضالة الإخوان وغيرهم من المبتدعة، إذا مررت على المبتدع ولم تلقى عليه السلام زجرا وهجرا يقول لك بص بيكفرون، وهو يعلم يقينا أنه كاذب. وأيضا يقولون من الفرق النارية أو من 72 أطلق عليهم الحكم بالتكفير، لم يقل بذلك أحد أبدا، وحاشا أن نكفر أحدا إلا بحدة أوضح من شمس النهار، وهذا لأهل العلم الثقات. فقال لهم: أرأيتم يسبي أمكم ويستحل منها ما يستحل من غيرها؟ فإن قلتم نعم كفرتم، وإن قلتم لا فأنتم بين مخافتين. سكتم، خرجت من هذه، خرجت. جه بقى الثالثة الذي ذكرها الشيخ صالح هنا أكرمه الله، فقال ابن عباس لهم: إن الله سمى بعض الرجال حكما، فقال: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وحاجهم في ذلك حتى رجع معه ثلث أو أكثر من الخوارج. فالمرجئة والقدرية والمعتزلة كلهم لم يعتمدوا القرآن كله، وإنما جادلوا فيه، فيدخلون في عموم قوله تعالى: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. المسألة الثالثة، قال: ونشهد أنه كلام رب العالمين إلى قوله: لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. طيب أرجو أن تكتب بقية كلام الإمام الطحاوي أمامك سأمليه عليك. ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. يقول الشيخ: هذا فيه تقرير لعقيدة أهل السنة والجماعة بأن القرآن كلام الله، وقد مر معنا تفصيل الكلام على هذه الجملة. من جهة كون القرآن كلاما لله، وأهل السنة يعتقدون أن القرآن حروف وكلمات وجمل وآيات وسور، وأنه ألفاظ ومعاني. كلمة أنه ألفاظ ومعاني يعني لا يوجد لفظ إلا وله معنى. ألفاظ ومعاني يعني معناها إيه؟ لا يوجد لفظ إلا وإيه؟ وله معنى. ما فيش ألفاظ ما لهاش معنى خالص أبدا. والكلمة ديت يا أخوانا ألفاظ ومعاني، أي ألفاظ لها معاني، بتهدم عقيدة التفويض. التفويض بتهدمها، لأن التفويض بيفوض الإيه؟ اللفظ والمعنى والكيف. لا، هذا ضلال. فكتاب الله عز وجل ألفاظ ومعاني، أي ألفاظ دلت على معنى، وأن هذه جميعا من الله عز وجل. فالقرآن كلام الله بحروفه ومعانيه، وتكلم به الحق سبحانه وتعالى، فسمعه منه جبريل عليه السلام فبلغه لنبيه صلى الله عليه وسلم كما سمع. والقرآن الذي بلغه جبريل محمدا صلى الله عليه وسلم هو القرآن المسموع، كلام الله المسموع، وليس كلام الله المكتوب، لأن الله كتب القرآن جمعه في اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر. إنه لقرآن كريم يعني جميع القرآن كريم وأعلى وأفضل وأميز الكلام، لأن الكريم من الأشياء هو المتميز على غيره الفاضل، فهو الأفضل. وقال: في كتاب مكنون، يعني في اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون الذين هم الملائكة. وكذلك يبقى إذن الاستدلال بهذه الآية على حرمة مس المصحف للمحدث حدث أصغر لا يصح. ابحث عن أدلة تانية مع إخوانا في الجزئية دي. لا يمسوه إلا المطهرون، هذا يرجع إلى اللوح المحفوظ، والمعني اللي بيمس هنا الملائكة. يبقى تسقط هذه الآية على القرآن الذي بين أيدينا استدلال في غير موضعه، لا يستقيم الاستدلال. يقول: وكذلك في آية الحق، فالقرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، وجبريل لم يأخذه مكتوبا، انتبه، بل أخذه إيه؟ مسموعا. فهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. فقوله هنا: نشهد أنه كلام رب العالمين، يعني بحروفه وكلماته وآياته وسوره، هو كلام الله عز وجل، سمعه جبريل عليه السلام فنزل به مسموعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما غير أهل السنة فلهم ذلك أقوال كثيرة، يأتي ذكر تعداد لها عند قوله: ولا نقول بخلقه. المسألة الرابعة قوله سبحانه وتعالى: نزل به الروح الأمين. الروح الأمين هو جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، سمي روحا لفضله وتميزه عن الملائكة، ولأنه ينزل بالروح من أمر الله وهو الوحي، وسمي أمينا أو نعته الله بالأمين في قوله: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، لأنه مؤتمن على أعظم ما يؤتمن عليه، وهو كلام الله عز وجل ووحيه في سماواته. المسألة الخامسة بالمناسبة لعلكم تعلمون أن الوحي كان ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام إما عن طريق النفث في الروع، وإما الرؤية الصادقة، وإما أن ينزل عليه جبريل. كل وحي ما فيش فرق باعتبار المصدرية وباعتبار الدلالة على الأحكام. معايا شيخ أحمد؟ معايا شيخ؟ ما فيش فرق باعتبار المصدرية، سواء نفث في روعه أو رؤية منامية أو جاء جبريل، من ناحية المصدر واحد، وأيضا من ناحية الدلالة والاستدلال واحد، ما فيش فرق. طب ما الفرق فين؟ أن القرآن لم ينزل إلا عن طريق أمين الوحي جبريل على النبي الأمين. يعني ما فيش آية في القرآن رؤية منامية، وما فيش آية في القرآن نفث في الروع. اعرفوا هذا وافهموا. وضحت المعلومة؟ عرفتها يا أحمد؟ كتبتها؟ ليه؟ طبعا إياك أعني والكلام إليك يا جارة، انتبهوا معايا يا شيخ. يبقى نقول إيه؟ الوحي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم إما النفث في الروع، إن روح القدس نفث في روعي، ماشي. النوع الثاني اللي هو الرؤية المنامية. النوع الثالث مجيء جبريل. مجيء جبريل بقى له أنواع. مجيء جبريل له إيه؟ له أنواع، اللي هو أشدها على النبي عليه الصلاة والسلام مثل صلصلة الجرز، دي أشدها. القرآن كله يأتي من هذا القبيل. وتحط أعيد تاني يا أخوانا. يبقى النفس في الروع، الرؤية المنامية، مجيء جبريل. ومجيء جبريل أنواع، يأتي على هيئة رجل يراه ويراه الصحابة، أما أن يأتيه على هيئته الملكية فيفصم عني وقد وعيت ما قال، اللي هو مثل صلصلة الجرز، وده أشدها. والقرآن كله نزل من إيه؟ من هذا النوع. نعم. لا، إحنا لا نتكلم عن المفاضلة، إحنا بنتكلم باعتبار المصدرية وباعتبار استدلال منه على الأحكام، هذا الذي يخصنا. معايا يا أخوانا؟ أكمل كلامي؟ تفضل يا جماعة. نعم. السنة وحي من عند الله عز وجل. لا، نعم، بس السنة بقى بتشمل الثلاث أنواع، نفث في الروع، وممكن جبريل يأتي كما ثبت هذا في حديث الرجل الذي لبس جبة ومتمضخ في الطيب وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن العمرة، فنزل الوحي فقال له امسح عنك الطيب واغتسل ثلاثا واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حدتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لسودة بنت زمعة إن الله قد أذن لكن في الخروج لقضاء حاجتكن. ده نزل عن طريق إيه أخوانا؟ فيفصم عني وقد وعيته، وخبره. ودي من السنة وليست من الإيه؟ من القرآن. واضح يا شيخ وزي؟ فضل. نعم. نفث في الروع، إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى يبقى إيه؟ أوحى له المعنى في روحي. معايا اخي الفضل؟ نكمل كلامنا يا مشايخ، عاوزين نستعين بالله عز وجل ونخلص المجلد ده النهارده ان شاء الله. طيب، يقول لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. يبقى خد بالك، لان من باب يعني انا ذكرت لكم انواع الثلاثه ليه؟ لان كثير من خبثاء المستشرقين وجلهم خبثاء الى ما رحم ربك، بدأوا يقولوا أن القرآن نزل بالرؤية المنامية ونزل بالنفس في الروح، ومن خلال ذلك بدأوا يشككون في بعض آياته. لا، هذا القرآن نزوله بالطريقة التي ذكرناها، وليس معنى ذلك أن الوحي إذا جاء عن الرؤية المنامية أو النفس في الروح يحتمل الشك أبدا، ليس فيه شك قط ولا فيه مطعن أبدا. يقول ولا يسويه شيء من كلام المخلوقين. كلمة لا يسويه هنا يعني لا يكون مسويا كلام أي مخلوق، وهذا للدلالة على إعجاز القرآن. ولهذا أكد بعد قوله كلام رب العالمين، قال وهو كلام الله تعالى لا يسويه شيء من كلام المخلوقين. وإعجاز القرآن يعني وجه كونه القرآن معجزا للجن والإنس أن يأتوا من مثله من حين إنزال القرآن إلى قيام الساعة. ما وجه كون ذلك؟ كيف صار القرآن معجزا؟ ذكرنا هذا بالتفصيل فيما سبق. وكان خلاصة كلام الشيخ إن كلام الله عز وجل لا يشبهه كلام غيره، ده الصواب. يعني مهما كان الغير حاذق سنسمع كلامه نميز بينه وبين كلام الله. لذلك لو أنت تلاحظ دي، ما وجدنا أحدا قط سليم السوية نقي الفطرة وشعر بشيء من الملل من قراءة القرآن، ما بتحصلش. ومش كده وبس، ده انت ممكن مثلا يعني تكون إمام قوم من علامات قرب الساعة، يعني أصبحت إمام قوم ولا تحفظ من القرآن إلا بعض الصور فتكررها في القراءات الجهرية، ومع ذلك لا تشعر بالملل قط، لا تشعر بالملل قط. طيب، وبيانه وما ذكره الطحاوي هنا محققا بأنه كلام الله لا يشبه قول البشر، وهذا معنى قوله لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، يعني لا يشابهه، لا يدني، لا يكون مساويا له، لأنه معجز ولأنه كلام الله. هذا هو المراد بقوله لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. وإلا فلو كان المراد التقرير الابتدائي فليس مناسبا أن يقال إن كلام الله لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ابتداء، لأن هذا فيه نوع ترك للأدب الواجب مع القرآن. ولقد قال الشاعر إذا قيل أن السيف أمضى من العصا فما الفضل للسيف الثقيل على السعف. وفيه بالتاني اكتبوا بالمناسبة يعني ألم ترى أن السيف ينقص قدره. إذا قلنا أن السيف أمضى من العصا ألم ترى أن السيف ينقص قدره. نعم اللي أنا أقوله الإنسان هو اللي أنا أقوله أنا هو المكتوب اللي أنا ضغطته الآن. سبحان الله ده هو جال في خاطري قلت ما أسمعكم إياه. إذا قيل أن السيف أمضى من العصا فما الفضل للسيف الثقيل على السعف. إذا قيل أن السيف أمضى من العصا فما الفضل للسيف الثقيل على السعف. السعف اللي هو الصواب بتاع النخل يعني الجريب بتاع النخل. لكن هو لم يرد هذا المعنى وإنما أراد دليل الإعجاز أن القول لا يشبه قول البشر لا يساويه لا يماثله من كلام المخلوقين لأنه كلام الله عز وجل. المسألة السادسة قال في آخر هذه الجملة ولا نقول بخلقه، هي ضمير عائد على إيه؟ القرآن. ولا نخالف جماعة المسلمين في قوله ولا نقول بخلقه بخصوصها، يعني أن معتقد الصحابة ومعتقد التابعين وتبع التابعين وأمة الإسلام وأمة أهل السنة والجماعة ومعتقد عامة المنتسبين إلى الإسلام أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود سبحانه وتعالى، وأن القول بخلقه ضلال وخروج عن جماعة المسلمين، يعني عما اجتمع عليه المسلمون من زمن الصحابة إلى زمن المؤلف بل إلى زمننا الحاضر. والقول بخلق القرآن هذه عقيدة فتن بها كثيرون لكنهم شواذ وقلة بالنسبة لعموم الأمة. وأول من نشأ القول بخلق القرآن من جهة الجعد بن درهم ثم الجهم بن صفوان ثم أخذه المعتزلة فنصروه واستدلوا له. يبقى أخذوه أولا كعقيدة وبعد ذلك بدأوا يبحثون عن أدلة لتؤيد هذا المعتقد الباطل وأن لهم ذلك. والقول بخلق القرآن الكلام عليه يطول جدا ومما يؤسف لهم، ويجب جهاده أيضا أن بعض الضلال والمفتونين بدأوا ينشرون هذا الفكر عن طريق بعض وسائل الإعلام والقنوات والمناقشة فيه، أعني القول بخلق القرآن كما نشرته بعض الإذاعات فيما ذكر لي في مناظرات تتصل بذلك، وجعل الناس يعني العامة يتكلمون في هذه المسألة، وهي فتنة مشابهة للفتنة الأولى من حيث الابتداء. فنسأل الله عز وجل أن يكبت شر من يريد صرف الأمة عن حسن الاعتقاد وإضلال عامة المسلمين. فالقائلون بخلق القرآن طوائف في هذه الأمة منهم الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة. والخوارج اليوم يوجد منهم طائفة الإباضية وهم من أخف فرق الخوارج قولا واعتقادا، ويوجدون في أكثر من مكان في العالم الإسلامي، في الجزيرة وفي ليبيا وفي الجزائر وفي أنحاء أخر، ولهم كتب كثيرة ومصنفة في العقيدة وفي الفقه تبلغ عشرات المجلدات. وأكثرهم الذين ينصرون اليوم القول بخلق القرآن في مؤلفاته. ومن القائلين أيضا بخلق القرآن اليوم الرافضة وعقيدتهم في القرآن بأنه مخلوق، وكذلك الزيدية يعتقدون هذا الاعتقاد. ومن العجب أن بعض المنتسبين للسنة من أئمة الحديث أو ممن حاربوا التقليد ونصروا الدليل لأجل ما راج في بلده اشتبهت عليه هذه المسألة، وهو العلامة الشوكاني، فإنها اشتبهت عليه مسألة خلق القرآن لأجل ما شاع في بلده وذهب فيها إلى الوقف، ذكر ذلك في تفسيره. عندكم حاجة في الهامش؟ اكتب عندك قال الشوكاني في فتح القدير. ولقد أصاب أئمة السنة بامتناعهم من الإجابة إلى القول بخلق القرآن وحدوثه. وحفظ الله بهم أمة نبيه عن الابتداع. ولكنهم رحمهم الله جاوزوا ذلك إلى الجزم بقدمه ولم يقتصروا على ذلك حتى كفروا من قال بالحدوث، بل جاوزوا ذلك إلى تكفير من قال لفظي بالقرآن مخلوق. ويا ليتهم لم يجاوزوا حد الوقف، وإرجاع العلم إلى علام الغيوب. فإنه لم يسمع من السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعده إلى وقت قيام المحنة وظهور القول في هذه المسألة شيء من الكلام. ولا نقل عنه كلمة في ذلك، فكان الامتناع من الإجابة إلى ما دعوا إليه والتمسك بأذيال الوقف. وإرجاع علم ذلك إلى عالمه هو الطريقة المثلى. وفيه السلامة والخلوص من تكفير طوائف من عباد الله، والأمر لله. الكلام ده يحتاج إلى وقفات، ما نعدهوش كده. واخدين بالكم يا أخوان؟ نعم؟ لا، هو هنا الشيخ ذكر المجلد الثالث صحيفة 97 و300. أنت ممكن على الحاسوب توصلها سهل يعني. أولا، أي تصرف من أي عالم من أهل السنة لابد أن يحمل على الوجه الحسن، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فإن فعلت ذلك في أي كلام لأئمة من أئمة السنة يخشى عليك من شيء في القلب. يبقى مثلا وجدت إمام من أئمة السنة بيذكر ما قاله الإمام ابن حجر في تأويل بعض الصفات أو ابن خزيمة في حديث الصورة. أنا لازم وأنا بسمع لكلام الشيخ أشوفه بيقول الكلام ده ليه، واخد بالك؟ يعني هل يا ترى الشيخ صالح أكرمه الله أتى بكلام الشوكان ليطعن في الإمام الشوكان حاشا وكل؟ أبدا. ولكن ده مجيئه حتى نعلم جميعا أن الرجل الكبير القدر كثير العلم ممكن يسقط في بعض الأمور لخفاء الدليل عليه. وأدمك أخوانا، علشان كده عاوز أتفرغ بين حاجتين اتنين، بين مثلا معاصرة الأئمة لبعضهم، وركزوا معايا في المعلومة دي قوي، معاصرة الأئمة لبعضهم، ووقع بعضهم في أخطاء ولم يرد عليه من عاصره ليه؟ تعلمون الجواب، لا يعلم بخطئه. كيف؟ هنا بقى السقطة اللي وقعت عندي وعندك. السقطة عنده وعندك ايه؟ ان احنا فاضيين ما عندناش شغل، فنبدأ ايه؟ نتتبع كلام الناس. اما هؤلاء الاكابر، الكلام ده يا اخوانا مرفوض. كان الواحد منهم ليس عنده وقت ليقابل ضيفا، كما قال احدهم ابتليت بقرناء السوء بصحبة البطالين، فكانوا اذا دخلوا علي بيتي خصصت هذا الوقت لبري الاقلام وحزم الدفاتر. واخد بالك انت؟ ما كانش في وقت، لان بعض الناس يقول لك لا، طيب ازاي شيخ الاسلام مثلا لم يتعقب الحافظ ابن حجر او الحق وهكذا؟ يا اخوانا ده كان في مكان ومكان، وكان عندهم من الاشغال والاعمال ما لا يعلم شيئا عن احد، عنده علمه وشغله وبحوثه وقراءاته يغنيه عن كل شيء، واخد بالك؟ تعال اسمع هنا في كلام الامام الشوكاني بيقول ماذا، وهرجع للكلام من اوله تاني. يقول ايه من اول؟ فانه لم يسمع من السلف الصالح، وصلت لها؟ ها؟ من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى وقت قيام المحنة وظهور القول في هذه المسألة شيء من الكلام، ولا نقل عنهم كلمة في ذلك، فكان الامتناع. من قال الكلام ده؟ ده كلام السلف والصحابة والتابعين متواتر، ولكنه لم يصل للإمام الشوكاني. طب إزاي؟ ولا شيء، ولا شيء في هذا البت يا إخوانا. فاكرين كلام الحافظ ابن حجر اللي قعدنا نحفظ فيه شهرين؟ ولا يقال كيف خفي ذا على فلان، دي تنحفظ، دي تنحفظ، واخدين بالكم يا اخواننا؟ وعلشان كده مثلا لما بعض الناس يتشدق ويتهم الطحاوي بالارجاء او ابي حنيفه بالارجاء او فلان بكذا، يعني الزم عرزك واعرف قدرك كويس، وانظر لهؤلاء الائمه هل فعلا اولا هو امام مجتهد، ولا حد يقدر ما يقولش يطلع الامام الطحاوي صاحب مشكل الاثار وصاحب مختلف الحديث، الامام ابو جعفر الطحاوي من علماء القرن الثالث، هل يستطيع المخلوق ان يقول انه غير مجتهد؟ طيب خلاص، اجتهد بما لديه من نصوص، بما لديه من نصوص اجتهد، فلما خفيت عليه بعض النصوص وقله الاثار ما وصلت اليه ما اداه اجتهاده صرح به، يبقى معذور، بعكس من وضعت أمامه كل الأدلة والبراهين ورأينا الكلام أمامه عيانا ومع ذلك أصر، ده مبتدع ولا كرامة. انتبهوا للمسألة دي كويس، بحيث يقدر يتسنى لك تنظر للإمام أبي حنيفة بنظرة المنصف صاحب القلب الرحيم، ولا تتجاوز قدرك وتبدأ تسقط الإمام كما فعل المبتدع من الحدادية وغيرهم، ما سلم لهم إمام قط بحجة ماذا؟ قال بكذا، قال بكذا. طيب ما لازم نوجه كلام الأئمة بتوجيه مستساغ مقبول يتناسب مع علو قدرهم وسابقتهم في الخير ونشر العلم ومحافظة عليه، أما أن من أول وهلة نفعل كذا، لا يا أخوانا، هذا مستغ غير مرضي. طيب هنا يقول في أول الكلام كلام الشوكاني يقول: ولكنهم رحمهم الله جاوزوا ذلك إلى الجزم بقدمه. لا، قلنا لفظة قديم من باب الإخبار، أما كلام ربنا عز وجل أزلي بأزلية المولى عز وجل. علشان كده هستأذنكم ونرجع شوية، بس أنا ما أجيب الصحيفة وأسمعك إياها. صحيفة 208. طب أجيب لك اللفظ بتاع شرح الشيخ عثمان في أي مكان. لا لا، هي بين يدي، سأتيك بها الآن إن شاء الله. لحظة واحدة بس، تستعجلوش. عند قوله: وإن القرآن كلام الله منه بدأ بكيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمن على ذلك حق. جت الفقرة دي في الكتاب عندكم؟ فقرة جت؟ ها؟ لأصل النسخة اللي معايا مش غير اللي معاكم. ها؟ صحيفة 183، 83 و100 اللي هي النسخة اللي معايا، اللي هي المعتمدة. في المسألة هي بقى في المسألة الثانية لما قال: إن الناس اختلفوا في مسألة الكلام هذه إلى أقوال كثيرة، المذهب الأولاني لحد المذهب الخامس. المذهب الخامس جبتم؟ ها؟ بعد المذهب الخامس هات المسألة الرابعة. جبتها؟ ها؟ طيب ماشي. عند مذهب أهل السنة والجماعة لقيته؟ أيوة. الثاني مذهب مين؟ المعتزلة. الثالث مذهب الكلابية. كويس؟ إيه اللي بكمان صفحتين كده؟ عند كلمة إيه؟ إذا تبين ذلك فمن أحسن الردود عليهم ما استشكله الآمدي. هات العبارة دي ليتها؟ النسخة العبارة دي اللي معايا؟ ها؟ 207. جبتوها يا أخوانا؟ طيب ما انا ملتها لكم. ها؟ ملتها لهم قبل كده؟ نقرا كلام الآمدي. يقول للشيخ صالح اكرمه الله: والآمدي من حذاق الاشاعره المعروفين بالذكاء، وهو ايضا من رؤوس اهل الضلال في العقائد، فحينما تكلم عن تقرير كلام الله عز وجل وانه كلام قديم، واخد بالك؟ يبقى لا، الكلام ده الاشاعره أهل السنة قالوا أزلي، وأن القول بأنه كلام نفسي حادث هو قول الأشاعرة، وهو قول الحق إلى آخره. قال أي الآمدي: لكن يشكل علي هذا شيء عظيم عندي، وهو أن في القرآن ألفاظا جاءت بصيغة الماضي كقوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ونحو ذلك من الأفعال التي فيها الخبر عن شيء حدث في الزمن الماضي. قال أي الآمدي، وهذا له احتمالان، إما أن يكون قد سبق فعلا، وإما أن يكون الكلام غير مطابق للواقع. وإذا كان الكلام غير مطابق للواقع فهو الكذب. وقال وهذا عندي مشكل، يعني استعمال الأفعال في صيغة الماضي قد سمع إذا كان كلام الله في القرآن قديم، وقال الله قد سمع قول التي تجادلك في زوجها، فمعناه أنه قد سمع أي حصل السمع وتحقق. فهل كان ثم مجادلة؟ لا، لأنها ما كانتش مولودة في القديم، دي لسه مولودة قريب. وهل كان ثم زوج؟ وهل كان ثم قول حتى يسمع الله؟ فإذا كان الله قال هذا القول في الأزل ولا وجود لزوجة ولا مجادلة ولا قول، فما الذي سمعه؟ فيلزم منه أن قوله قد سمع، وكل الأفعال الماضية في القرآن أنها غير مطابقة للواقع، وهذا هو الكذب. قال وهذا مشكل عندي جدا. الشيخ صالح بيعلق ويقول وهذا لا شك رد منطقي جميل، لأنه يلزمهم على أصولهم ولا فرار لهم من هذا، فهذا يشكل على أصولهم، لأن من أصولهم أنه ليس ثم مخلوقات، يعني جنس المخلوقات قديم في مسألة تسلسل الحوادث، فإما أن يكون الخبر كذب في نفسه، وإما أن يكون أحيل على شيء ماضي، وهذا يبطل أصلا من أصول الأشاعرة. يبقى الشاهد مسألة قديم؟ لا. طيب انظر لكلام الشوكاني تاني. ولم يقتصروا على ذلك حتى كفروا من قال بالحدوث. الحدوث هنا معناه الخلق، أي قالوا أن القرآن مخلوق، وفعلا من قال أن القرآن مخلوق كافر، وهذا ليس فيه تجاوز، بل جاوزوا إلى تكفير من قال لفظ بالقرآن مخلوق. كلمة يا أخوانا لفظ بالقرآن مخلوق أو لفظ بالقرآن غير مخلوق، المحنة دي كانت ربيبة القول بخلق القرآن، وصدع وظهرت أيام الإمام أحمد بن حنبل، وترتب عليها محنة عظيمة بين الإمام محمد بن يحيى الزهلي ومحمد بن إسماعيل البخاري. والإمام أحمد نضر الله وجهه له قول طيب فيها، فقال من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. تب السلامة إيه؟ لا تتكلم. هي دي السلامة فعلا، هي دي السلامة. يقول بل جاوز ذلك إلى تكفير من وقف. نعم، والذي كفر من وقف هو الإمام أحمد، لو حكمه في الواقفية أنه تردد في كلام البرية فقال بكفره. يقول وليتهم لم يجاوزوا حد الوقف. لا، ده مذهب أهل السنة والجماعة. يا إخواننا بنقول هذا الكلام لعل الإمام الشوكاني لم يصله شيء من هذا، أو لعله وصله ورجع عنه، ولكن الشيخ صالح أكرمه الله بيأتي بهذا الكلام للاستدلال على أن الرجل يخفى عليه بعض الأدلة، ولا نحكم عليه بقول واحد إلا بعد تبع أقواله في المسألة الواحدة. نعم. قديم يعني الله عز وجل تكلم فيه في القدم. طب لما سيدنا محمد جه كان مخلوق ما تكلمش، وما قد سمع ذلك كان فين؟ ماشي. المسألة السابعة شبهة من قال بخلق القرآن. طبعا احنا بفضل الله عز وجل أعاننا ربنا وله الفضل والمنة، وقرأنا سويا رسالة الحيدة وانتصار المذهب السلفي، أأمل أن تراجع بين الحين والحين. شبهة من قال بخلق القرآن، قالوا إن القرآن حروف وكلمات وصوت، فإذا قيل إنه كلام الله عز وجل الذي هو صفته، صار الله محلا لما هو من صفة الأجسام والتقطع في الكلام، لأن القرآن حروف متقطعة، يعني حروف تكونت منها الجمل، والجمل تكونت منها الآيات. فنظروا إلى هذا قالوا هذا التقطع إنما هو من صفات من له نفس، من يخرج الحروف ثم يتنفس ثم يقول كذا ونحو ذلك، وهذه من صفات المخلوقين، ولهذا جعلوه مخلوقا. ولهم في تباين صفات الخلق أو كيف خلقه وفي أي شيء خلقه، وهذه الشبهة وهذا الإراد مبني أيضا على اعتقاد لهم، وهو أن حدوث الأجسام إنما كان بدليل الأعراض، يعني حلول العرض في الجسم، العرض اللي هو الصفة تبين به حاجة الجسم وافتقار الجسم إلى العرض، والعرض يطرأ ويزول، فلهذا صار الجسم حادثا فما يسمى بدليل الأعراض. وهذا دليل يعتمده المعتزلة وأخذه عنهم كتأصيل الأشاعرة والماتريدية وجماعة. والقرآن إن قيل إنه صفة لله صار عندهم أن القرآن يكون في حال ولا يكون في حال، لأن القرآن تكلم الله به ليس دفعة واحدة وإنما هو بحسب الوقائع، فقالوا هذا يمتنع معه إلا أن يكون مخلوق. والأشاعرة والماتريدية لما سلموا بأصل البرهاني عرضوا ذلك ظاهرا، عرضوا قول المعتزلة ظاهرا وسلموه باطنا. القرآن قرآنا، قرآن قديم وهو الذي تكلم به الله، وقرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فالقرآن القديم الذي هو صفة الله هذا تكلم الله به دفعة واحدة، والقرآن الذي أنزل على محمد هذا جعل في روع جبريل، ذلك القرآن جعل في روعه يعني في نفسه بدون أن يسمع، فنزل به على نبينا صلى الله عليه وسلم. وهم قالوا هذا لأجل أن لا يبطلوا الدليل السابق، واستدل المعتزل على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا محل بيانها موجودة في كتبه. المقصود أن القول بخلق القرآن مبني على شبهة، ولأجل هذه الشبهة ولأجل إبطالها فإن أئمة أهل الإسلام كفروا في خلق القرآن بالنوع، ولم يكفروا كل واحد قال بخلق القرآن حتى تقوم عليه الحدة لأجل الاشتباه في الدليل. اكتب عندك قاعدة أهل السنة والجماعة: قول الكفر لا يلزم منه كفر القائل، وفعل الكفر لا يلزم منه كفر الفاعل. فإذا نقول، وطبعا وهذا واضح أن الإمام أحمد نضر الله وجهه لم يكفر المعتصم، مع أن المعتصم أمسك الصوت بيده وجلد الإمام، وكان الإمام أحمد يخاطبه يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين. وطبعا لا يليق أبدا أن نقول أن الإمام أحمد كان يداهن أو يتكلم تقية، هذا لا يليق بجلالة الإمام رحمة الله عليه ورضي الله عنه. يقول: فإذا نقول من قال بخلق القرآن فهو كافر، لكن إذا جاء المعين، إيه معنى المعين يا كامل؟ ها؟ تصايم؟ وعشان كده شاف تتكلم، طب خلاص ماشي، المعين أي الشخص بعينه، زيد أو عمرو أو فلان أو فلان. لا بد من إيضاح الحجة له والرد على شبهته وبيان ذلك، لأن هذه الفتنة عظيمة، كذلك من توقف في ذلك ولم يستبل له الأمر أو من أجاب في الفتنة، فتنة خلق القرآن، فإن أئمة أهل السنة والجماعة لم يكفروا أحدا في ذلك، ولم يمتنعوا أيضا عن الرواية ممن توقف في المسألة أو أجاب لأجل الافتتان، فهذا أصل عظيم مهم في مسألة خلق القرآن. يبقى لما واحد يقول لك إيه ده الحافظ ابن حجر ولا فلان روى عن من قال بالتوقف في القرآن، طب انت عارف متوقف ليه؟ هل تدري لما توقف؟ هل كانت عنده شبهة ما استطاع أحد من علماء عصره أن يزيلها؟ هل أنه أكره على ذلك؟ لا بد من التماس الأعذار ما وجدنا إلى ذلك سبيلا. فإذا معتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن، أن القول بخلق القرآن من أبطل الباطل، وأن القول بخلق القرآن كفر، لأن معناه القول بأن صفة الله مخلوقة والقرآن صفة الله وكلام الله، وهذا تنقص عظيم للرب عز وجل، وتنقص الرب كفر بالله، وهو أعظم من الاستهزاء المجرد، لأن هذا مسب لله، لكن ثم اشتباه وشبهة الوضع معها ما ذكرته آنفا. أما الأشاعرة والماتريدية ومن نحى نحوهم فهم يردون على المعتزلة وعلى العقلانيين وعلى الخوارج وعلى الرافضة في مسألة خلق القرآن، يردون عليهم بأنواع من الردود، لكن يتنبه إلى أن مبنى هذه الردود على مذهبهم، وهو أن الكلام الله قديم وأن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إنما كان في روح جبريل، أو أخذه من اللوح المحفوظ، أخذه من المكتوب، أو نزل به من بيت العزة، ونحو ذلك من أقوالهم المعروفة. طبعا مسألة بيت العزة ننبه أيضا ما قاله ابن عباس بالسند الصحيح، قال أن للقرآن تنزيلان، التنزيل الأول من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، التنزيل الأول من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، دليله إن أنزلناه في ليلة القدر، دليله إن أنزلناه في ليلة مباركة. التنزيل الثاني منجما أي مفرقا حسب الوقائع والأحداث على مدار 23 سنة، دليله قوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. المسألة الثامنة في قوله ولا نخالف جماعة المسلمين، جماعة المسلمين هذه الكلمة من الكلمات العظيمة التي ترد في كتب أهل السنة والجماعة وفي عقائدهم، والجماعة عندهم يراد بها نوعان، النوع الأول جماعة الدين، النوع الثاني جماعة الأبدان، وكل منهما مأمور بالتزامه، وكل منهما مطلوب التمسك به، جماعة المسلمين في دينهم وجماعة المسلمين في أبدانهم. والجماعة تقابلها الفرقة، الفرقة لماذا قسمناها إلى جماعة الدين وجماعة الأبدان؟ لأنه جاء في النصوص الأمر بلزوم الجماعة، وجاء في النصوص النهي عن الفرقة، والنهي عن الفرقة جاء بالنهي عن الفرقة في الدين والنهي عن الفرقة في الأبدان، كما قال تعالى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، يعني في الدين، والتفرق في الدين يؤول إلى التفرق في الأبدان، فكل منهما له صلة بالآخر. فجماعة الأبدان يقوى معها الاجتماع في الدين، والتفرق في الأبدان يحصل معه تفرق في الدين، وكذلك الاجتماع في الدين يحصل معه اجتماع في الأبدان، فكل منهما يقود إلى الآخر. ولهذا لما ظهرت العقائد الباطلة في زمن عثمان وزمن علي ظهر الافتراق في الأبدان والخروج على الأئمة ونحو ذلك، فهذه وهذه كل منهما يؤول إلى الآخر. فقول الطحاوي هنا ولا نخالف جماعة المسلمين هذه عقيدة عظيمة، يجب على كل من اعتقد معتقد أهل السنة والجماعة أن يهتم بها، فجماعة المسلمين جماعة الدين واجب التزامها وعدم الخروج عما كان عليه الصحابة رضوان الله عليه وعما كان عليه السلف الصالح وأئمة الإسلام، وكذلك جماعة الأبدان بلزوم المسلمين وولي أمره، وعدم شق عصا الطاعة والسمع والطاعة في المعروف، هذا واجب أيضا الاجتماع عليه والائتلاف على ذلك. وهذا هو الذي كان عليه أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى. فإذا من خالف في عقيدة من عقائد الإسلام ففي الواقع أنه خالف جماعة المسلمين. جماعة المسلمين كانت على شيء قبل أن تفسد الجماعة، كانوا على شيء في زمن الصحابة. وقد ذكر ابن القيم في أول إغاثة اللهفان أن الرجل الواحد قد يكون في زمن من الأزمان هو الجماعة إذا كان موافقا لمعتقد الصحابة ومعتقد التابعين وأئمة الإسلام ولم يكن معه أحد فهو الجماعة، وإن خالفه الناس، لأن الجماعة معناها من كان في الاعتقاد مع الجماعة فهو الجماعة. وفي زمن الإمام أحمد لما حصلت الفتنة، فتنة القول بخلق القرآن، كان الإمام أحمد ومن معه ممن وقف في وجه أمراء ذلك الوقت في هذه العقيدة وأقروا ما عليه جماعة المسلمين، كانوا هم الجماعة، والمخالفون لهم الأكثر كانوا قد خالفوا الجماعة. وهذه مسألة مهمة في أن الجماعة بمعنى العقيدة هو من كان على الجماعة. إذن فالجماعة لها إطلاقان، الإطلاق الأول الجماعة بمعنى الاجتماع على عقيدة السلف، فمن كان على ذلك الاعتقاد فهو الجماعة في العقيدة وإن كان وحده. الثاني الجماعة في الأبدان، وهو أن يلزم إمام المسلمين وجماعتهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فيعتزل الفرق كلها ويعبد الله على بصيرة، ويكون حينئذ أدى ما يجب عليه أداؤه. طبعا حديث حذيفة بن اليمان: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. المكفرتية بيعملوا بهم ليه؟ لأن الأئمة عندهم كفر، فقال لك ما عادش حد يبقى إيه نفعل هذه الفعل. فالواجب إذن على كل طالب علم أن يأخذ بهذه الكلمة وأن يوصي غيره بها، لأنها من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه، أن يكون مع الجماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن الفرق الضالة التي توعدها بالنار، قال: لتفترقن أمتي على 73 فرقة، فواحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من هم؟ قال: الجماعة. وفي الرواية الثانية قالوا: يا رسول الله، قالوا: يا رسول الله، من السواد الأعظم؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي، أو نحو ذلك. والرواية الأولى جيدة من حيث الإسناد، قال: هي الجماعة، يعني من كان على ما كان عليه الصحابة ومن صار على نهجه. فهذا وعد عظيم، كلها في النار إلا واحدة. إذا حصل أن المرء اشتبه عليه شيء في مسائل، فما الذي يجب عليه؟ يجب عليه أن يأخذ ما يتقنه من الدين وما يتقنه من عمل أئمة الإسلام وما دون في العقائد لأهل السنة والجماعة، وأن يترك ما اشتبه عليه، لأن الله عز وجل له حدود، كما جاء في حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين، وبينهم أمور مشتبهات أو مشتبهة، يعني في نفسها مشتبهة لا على من يريدها أو على من ينظر فيها. وفي رواية أخرى للبخاري: وبينهما مشتبهة مشبهات، يعني الله عز وجل جعلها كذلك ليختبر العباد، مثلما جاء بعض الكلام محكما وبعض كلامه متشابها. قال: في المتشابهات: فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، يعني طلب البراءة، وهذا هو الواجب، حتى لا يأتي أحد المتشابه ويقول: أنا لا أعرفه، فالذي يشتبه عليك اتركه أسلم لدينك، وخاصة في مسائل الجماعة وفي مسائل الاعتقاد، في مسائل الاختلاف، لأنك لا تدري ما يؤول إليه الأمر. والخوارج صار معهم بعض من ولد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يكن منهم، لكنهم شبهوا عليه ولبسوا عليه، كمحمد بن أبي بكر الصديق، ولدته أمه أسماء بنت عميس في الحج، أي في حجة الوداع، نفست فولدت بمحمد بن أبي بكر، يعني ولد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وحصل أنه أتى لعثمان لقوة الاشتباه، أتى لعثمان بعد أن تسلق عليه البيت وهو يقرأ القرآن، فشده بلحيته فوعظه عثمان. شفتوا يا أخوانا خطورة الشبه؟ شفتوا ماذا تصنع؟ لذلك لما محمد بن أبي بكر مد يده على لحية عثمان وجذبها وقال: يا بني إن أباك كان يكرمها، يعني شوف مدى تأثير الشبهة. ومن أجل هذا نقول: مهما أوتيت من علم ومن فهم ومن قوة سداد، احذر أن تجلس لمبتدع أو تقرأ لمتشابه، إياك، بل قف عند المحكم، والسلام في دين الله لا يعادلها شيء. فوعظه عثمان فبكى محمد بن أبي بكر، فبكى وترك ذلك، ثم قتل عثمان، وظل من قال إن من قتله أو ساعد في قتله محمد بن أبي بكر. لا يا أخوانا، ده مجرد أن وعظه وذكره وقال: يا بني إن أباك كان يكرمها، رجع محمد يبكي وتسلق الجدر وانصرف، ما رأه أحد. المقصود أن المسائل المشتبهة قد تشتبه على الخيار، انتبه، تشتبه على مين؟ على الخيار، ولست منهم، يبقى كيف تقرأ لبعض المبتدعة أو تأخذ علما عن مبتدع أو تقول هقرأ في الشبهة حتى أرد عليه؟ من أنت؟ من أنت؟ أنت لا شيء. يقول: فطالب العلم الذي يرغب سلامة دينه يعتقد ما كانت عليه الجماعة، لا يخالف ما كانت عليه الجماعة المسلمين، وهذا من أعظم فوائد طلب العلم، لا يخالف ما كانت عليه جماعة المسلمين، وهذا من أعظم فوائد طلب العلم، أن المرء يعلم ما به السلامة في دينه ويكون مع الفرقة الناجية يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هي الجماعة، وهذا مما يرغب كل واحد منكم في طلب علم العقيدة، لأن معه سلامة القلب وسلامة العمل. وسلامة الخروج بيقين عن الفرق الضالة والالتزام بطريق الجماعة. فهذه الكلمة وهي قوله لا نخالف جماعة المسلمين كلمة عظيمة، يعني لا نخالفهم في اعتقادهم ولا في أقوالهم، وكذلك لا نترك جماعة المسلمين في أبدانهم، لأن هذا من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الذين اتبعوا الكتاب ولم يخرجوا عن ذلك. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.